قائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، من آدابه العامة صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتحدث في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتحدث عن آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في التصوف. وإن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهوي بالرجل العلي إلى مكان دني. ولا زال الأدب محمودا عند الناس جميعا، لذلك تجدون العلماء كل منهم يتجاذب الأدب إلى طرفه. فالذين ألفوا في علوم القرآن الكريم جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم. الإمام النووي كتب كتابا اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، وجعلوا من أنواع علوم القرآن الأدب، أدب حمل المصحف، أدب القراءة في المصحف، أدب الاستماع للقرآن الكريم، أدب قراءة القرآن الكريم. وأهل الحديث جعلوا الأدب علما من علوم الحديث، بل إن عند أهل الحديث علمين اثنين، يقولون آداب علم آداب طالب الحديث. إذا أنت أردت أن تجلس في مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتأدب معه؟ علم كامل. وعلم آخر اسمه علم آداب المحدث، الرجل الذي يريد أن يحمل كتابا أو أن يحدث من حافظته له أدب إجلالا لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم القرآن، وأهل الحديث جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم الحديث، بل جعلوه نوعين اثنين. وأهل الفقه جعلوا الأدب من أبواب الفقه، فهم يصنفون كتبا في آداب المفتي والمستفتي. إذا أنت أردت أن تفتي في أدب للإفتاء، ما تتكلم على كيفك، ولو أنت عالم ولو عندك المادة الفقهية، في أدب لحمل الفتوى للناس، أدب المفتي وأدب المستفتي كمان إذا أنت سائل لابد هناك آداب لهذا السائل. وأهل اللغة العربية جعلوا الأدب عنوان اللغة، فيسمون الكليات الجامعية التي تدرس اللغة العربية يسمونها كليات الآداب، ويقولون هذه كلية الأدب العربي، سموا علوم الأدب العربي الأدب العربي. الأدب يا أخوان محمود عند جميع الناس، لذلك ما استطاع أحدنا أن يترقى في سلم الأدب فليفعل. وأرقى الآداب وأعلى الآداب آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كلما قرأتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلتم جهدا في أن تتأدبوا بآدابه صلى الله عليه وسلم، كلما رقيتم وكلما ارتفعتم وكلما علوتم، علوتم في الدنيا وعلوتم في الآخرة. من آدابه العامة صلى الله عليه وسلم، أول أدب ذكره الشيخ وقاره العظيم صلى الله عليه وسلم. الوقار هو التأني في الحركة والسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حركته وقار، في جلسته وقار، في مشيته صلى الله عليه وسلم وقار، في حديثه صلى الله عليه وسلم وقار، في نظرة عينيه صلى الله عليه وسلم وقار، وهذا من آدابه صلى الله عليه وسلم. ما كان عنده طيش صلى الله عليه وسلم، ولا كان عنده عجلة صلى الله عليه وسلم، ولا كان عنده تهور. أحيانا تجد أناسا يتهورون في كلامهم، يتهورون في قيادتهم للسيارة، يتهورون في اتخاذهم للقرار، يتهورون ويستعجلون في تعاملاتهم مع الناس. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد زينه الله تعالى بالوقار، وأصل الوقار التأني في الحركة والسير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس وقارا، وأعظمهم أدبا، وأرفعهم فخامة وكرامة. الفخامة هي العظم والإجلال. إذا جالست سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ملأتك هيبته، وملأك إجلاله صلى الله عليه وسلم، وبالقدر الذي أنت تجل فيه الله عز وجل، الله عز وجل يجعلك جليلا في عيون الناس. بالقدر الذي تعظم فيه أوامر الله، الله عز وجل يعظم أمرك عند الخلائق. بالقدر الذي أنت تهاب الله عز وجل وتخاف الله عز وجل، الله عز وجل يزرع هيبتك في قلوب الناس، والعكس بالعكس. لذلك راقب نفسك مع أمر الله عز وجل، من جعل أمر الله أولا جعل الله تعالى أمره أولا، ومن جعل أمر الله آخرا جعله الله تعالى آخرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس وقارا، وأعظمهم أدبا، وأرفعهم فخامة وكرامة. عمرو بن العاص كان داهية من دواهي العرب. عمرو بن العاص يقول: ما رأيت أو ما استطعت أن أضع عيني في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن عمر ليس سهلا، قال: بس أنا ما استطعت طيلة حياتي أن أضع عيوني في عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هيبته صلى الله عليه وسلم، ومن فخامته صلى الله عليه وسلم، ومن وقاره صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في مراسيله، المراسيل يعني الأحاديث المرسلة، والحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبعت المراسيل في آخر كتاب سنن أبي داود. روى أبو داود في مراسيله عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه صلى الله عليه وسلم. الآن سنشاهد ما معنى لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، لكن هذا الوقار المراد، هذا الوقار يأتي من هيئات عديدة، واحدة منها هيئتك في جلستك. فجلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقار، يعني ما يجلس جلسة السوقة، ما يجلس جلسة يمد فيها رجليه صلى الله عليه وسلم إلى الناس، ما يجلس جلسة ما يكون فيها متأدبا أو صاحب وجاهة ومقام عال. قال كثير من العلماء: يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يظهر شيئا من أطراف جسمه الشريف وقارا منه صلى الله عليه وسلم. قال العلام القاري في معنى لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، أي من بزاق فمه أو مخاط أنفه أو قطع ظفره. تجد بعض الناس لا يتحرج عفوا أن يتنخم أمام الناس، وهذا ليس من الوقار، ولا من الأدب، ولا من الحشمة، ولا من المكانة. تجد بعض الناس لا يتحرج أن يقص أظافره أمام الناس، بينما آخرون يخلو بنفسه في مكان خاص، في مكان محدد يخلو بنفسه فيقطع أظافره ويرميها. بعض الناس لا يتحرج أمام زوجته أو أمام أولاده أو حتى أمام صديقه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. العلام القاري يعني لا يخرج شيئا من بزاق فمه أو من مخاط أنفه أو من قطع ظفره صلى الله عليه وسلم. في هذا زيادة وقار واحترام للناس، فيزداد احترام الناس له صلى الله عليه وسلم. من آدابه صلى الله عليه وسلم تقديمه الكبير صلى الله عليه وسلم، تقديمه كبير القوم في الكلام. إذا كنا جالسين مجموعة وكنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيبدأ الحديث كبير القوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. هذا أدب يا أخوان، إذا كنتم أنتم جالسون دعوا الكبير يتكلم أولا، دعوا الكبير يدخل أولا، دعوا الكبير يجلس أولا. الآن أيها الإخوة، العالم يتجه ليصنع اتفاقية من أجل كبار السن في بلاد شرقية وبلاد غربية. هذه أمور نحن لا نعرفها عندنا إلا على سبيل التندر القلة، أما في الغرب هذا كثير. معظم كبار السن في البلاد الغربية والشرقية يعيشون بمفردهم في أبنية كاملة بألمانيا، كل البناء مسنون أو مسنات، ما في ولا شاب. مسن مع كلب عفوا، أو مسنة مع كلب. أين ابنها؟ أين ابنتها؟ أين ابنه؟ أين ابنته؟ الثقافة اللادينية تقول لهذا الشاب أنت أبوك سيرهقك، أمك سترهقك، لذلك دعها وامشي، الحكومة تتكفل بها. في اليابان يكتبون كثيرا عن سيدات طاعنات في السن متنا ولم يدري أحد، يعني بموتهن إلا بعد أيام الجوار شموا الروائح غير الجيدة، فاتصلوا بالشرطة، فجاءت الشرطة، والله هذا صار ميت 5 أيام 7 أيام 10 أيام. لذلك الآن العالم يتجه نحو صياغة اتفاقية من أجل كبار السن، بركي يجدون لهم مخرجا. أما نحن المسلمون، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة علمنا تقديم كبير القوم في الكلام. بالعكس، نحن عندنا كبير القوم حاكم، خاصة إذا كانت امرأة كمان، يعني الجدة في العائلة هي الحاكمة على كل العائلة. جدتكم إذا قالت لكم يوم الجمعة تجتمعون عندي، أبوك وعمك وعمتك وزوجة عمك ووالدتك كلكم ستذهبون رهن إشارتها، تعالوا بدكم تجوا كلياتكم. الله أكبر، كبير السن تجده عندنا محفوفا محشودا محفودا بالناس حوله، بل إن الأحفاد يتمنون لو جاء جدهم ليزورهم أو جاءت جدتهم لتزورهم. هذه ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ليك الشرق والغرب يئنون من فقد الأسرة وفقد احترام هذا الكبير. تجدون العالم عندنا إذا كان كبيرا، والله شيء عجيب يا أخوان، غير المسلمين يعجبون عن على هذه المظاهر. تجد عالما له من العمر 90 سنة 80 سنة، الناس تحفه وتركض وراءه وأمامه، يقبلون يده، يتزاحمون ليتمسحوا بطرف عباءته، وهو رجل جاوز 80، جاوز 90. لماذا تحتفون بهذا الرجل هذا الاحتفاء؟ والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي أن يعذب رجلا شاب شيبة في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، الأكابر يعني الطاعنين في السن. لذلك الكبير بالسن ترجى دعوته ويرجى يعني التقرب إلى الله عز وجل بخدمته. أنا قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت هذا الحديث أو معناه إلا في هذا المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. الله أكبر، إذا بدك تجل رب العالمين، الله أكبر. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، لما بتكرم إنسانا طاعنا هذا من إجلال الله عز وجل، هذا شعيرة من شعائر الله عز وجل. الله أكبر، قديش الإسلام رفع من شأن المسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب ومن باب تنزيله الناس منازلهم. روى البخاري عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. وفي رواية: فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، خلي الكبير يحكي. وفي رواية: يبدأ الأكبر. وفي رواية: الكبر الكبر، خلي الكبير يتكلم. وفي رواية: كبر كبر، يريد بالسن، الحديث في باب القسامة، والمعنى: قدم للكلام من هو أكبر منك سنا ليعرض القضية. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الآن يا أخوان، في الفقه الإسلامي في باب النفقات مبحث عن النفقات الواجبة. أنت يجب عليك أن تنفق على من؟ يجب أن تنفق على نفسك أولا، وعلى زوجك ولو كانت غنية، زوجتك يعني، ويجب عليك أن تنفق على ابنك الصغير الفقير حتى يصير قادرا على الكسب، ويجب عليك أن تنفق على ابنتك الفقيرة حتى تتزوج، ويجب عليك أن تنفق على والدك الفقير، ويجب عليك أن تنفق على والدتك الفقيرة. أما إذا أبوك غني نفقته على نفسه، كل إنسان نفقته على نفسه، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. الآن الأب الغني ينفق على نفسه من ماله، الأم الغنية تنفق على نفسها من مالها، لكن إذا افتقر الأب وافتقرت الأم وجب على الابن أن ينفق عليهما. الآن إذا كان ابنك غني ينفق على نفسه، بنتك غنية تنفق على نفسها، إذا ابنك أو بنتك فقراء تنفق عليهم أنت. الآن في مسألة: ابنك تنفق عليه إذا كان فقيرا وعاجزا عن الكسب، ما بيقدر يتكسب، أما إذا كان قادر على الكسب ابنك ما تجب عليك نفقته. يعني عندك ابن عمره 24 سنة فقير هو بس قادر على الكسب وما عم يتكسب، بالشرع لا يجب عليك أن تنفق، وإذا أنفقت أنت متبرع. هذا الابن فقير لكنه قادر على الكسب، لا يجب. طيب هلأ أبوك، إذا كان أبوك فقيرا وقادرا على الكسب يجب عليك أن تنفق عليه. يعني أنت لك أن تلزم ابنك أن يعمل، بس ليس لك أن تلزم أباك أن يعمل. لو أبوك كان قادر على الكسب وفقير يجب عليك أن تنفق عليه، وإذا كان طبعا غير قادر على الكسب هذا من باب أولى أنت تنفق على أبيك. الآن ما هي النفقة؟ هذا كله من أجل كبير القوم. ما هي النفقة؟ النفقة هي طعام وشراب وكسوة وسكن وتطبيب بالمعروف وزواج إن أراده. يعني إذا أبوك بده يتجوز، بل ندب الفقهاء إذا والدك ماتت أمك، لو أن إنسانا ماتت أمه، قال ندب الفقهاء أن يعرض على والده الزواج. هذا كله من أجل تقديم كبير القوم، هذه أحكام شرعية. أكثر من هيك يا أخوان، أنتم تعلمون في باب الفقه أن الفقه الإسلامي وضع أحكاما خاصة لكبار السن. تتذكروا؟ مين بيتذكر شو في حكم خاص لكبير السن؟ في أحكام خاصة بكبار السن الشريعة وضعتها لهم، أنتوا كلكم تعرفوها بس يبدو تغيب عن بالكم. الصلاة قاعدا، كبير السن إذا أجهده القيام في الصلاة أذنت له الشريعة أن يقعد. الصوم، صوم رمضان، كبير السن إذا كان الصوم يجهده يتعبه تعبا شديدا، الله عز وجل قال: يا عبدي أنا مسامحك بالصيام، أنت رجل طاعن في السن، أنت امرأة طاعنة في السن، تدفع فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول هذه الآية ما نسخت، هذه للشيخ والشيخة، طاعنوا السن إذا كان الصوم يجهدهم. أذنت الشريعة لكبير السن ألا يذهب إلى الجهاد، تسامحه الشريعة في الجهاد في سبيل الله ما دام كبير السن. أكثر من هيك، الشريعة منعت المقاتل المسلم أن يقتل الشيخ الكبير العدو. الله أكبر، إذا بتشوف رجل كبير ما بتمد إيدك عليه، شوف امرأة مسنة طاعنة بالسن ما بتمد إيدك عليها على الإطلاق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته شاهد رجلا شيخا يسأل الناس، قال فضرب على كتفه سيدنا عمر، قال ممن أنت؟ قال رجل من أهل الكتاب أسأل الجزية والحاجة. أنتوا الدولة الإسلامية تفرض علي جزية لأنه أنا يهودي من أهل الكتاب، فبدفع جزية للدولة الإسلامية. الجزية في النظام الإسلامي هي بدل عسكرية، لأنه في النظام الإسلامي أهل الكتاب لا يخدمون في العسكرية، بيدفعوا بدل عسكرية، فالجزية هي بدل للعسكرية بيدفع هذا الرجل. فقال يا عمر أنتوا في دولتكم الإسلامية تفرضون علينا الجزية، وأنا ما معي مصاري ولازم أدفع في كل سنة، لذلك أنا أسأل الناس والحاجة كمان عندي حاجة. فقال عمر والله ما أنصفناه، أكلنا شبيبته لما كان شاب كان يعطينا، ثم تركناه يسأل الناس، افرضوا لهذا وأمثاله من بيت مال المسلمين، روحوا صرفوا لهم معاش لكل واحد من بيت مال المسلمين، وضعوا عنهم الجزية. قالوا أخذه عمر إلى داره واقتطع له شيئا من طعامه وطعام أهله. فكبير السن يا أيها الإخوة في الإسلام، واحد من الإخوة كتب رسالة دكتوراه في معاملة الإسلام لكبار السن. كل هذه التعاليم جاءتنا من القرآن الكريم، وهي واحدة من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك يا أخوان ديروا بالكم، في بعض الناس بيقول لك أخي أنا بدي طالع ابني للبلاد الأوروبية مشان يعني هيك يصير ابني يعني متقدم في دراسته. دير بالك هاي التربية الأوروبية، صح بيصير ابنك متقدم في دراسته لعله، بس بالمقابل كمان بيحمل طرق التعامل مع كبار السن عند الأوروبيين، طرق كبار مع التعامل مع كبار السن عند الأوروبيين مأوى العجزة. هذه مأوى العجزة مش من الإسلام، هذه مستوردة. دور اللقطاء هي مو من الإسلام، هذه مستوردة. في البلاد عندهم يرمون كثيرا من الأولاد ويرمون الآباء والأمهات، لذلك شو بدهم يعملوا؟ راحوا صنعوا مأوى للعجزة. أما في الإسلام لا يتصور، لا يتصور على الإطلاق أن ابنا أو أن حفيدا يضع أباه أو يضع جده والله في مأوى العجزة، ما يتصور هذا في الإسلام. على كل الأحوال تبقى هي لحالات، هذه دور المسنين لحالات استثنائية جدا. أما تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم كبير القوم حتى يقدمه في الكلام، فما بالك إذا كان صلى الله عليه وسلم يقدم في الكلام، فما بالك في الطعام، وما بالك في الاحترام، وما بالك في العطايا، وما بالك في الهبات. للحديث عن آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي.